إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. ففي الحديث أن الأصل جواز الزواج وعدم لزوم استقصاء البحث عن عدم وجود الموانع، وفي الحديث أن الرضاعة من أسباب تحريم النكاح، واستدل بالحديث على عدم اشتراط عدد في الرضاعات المحرمات كما قال مالك وأبو حنيفة، واشترط الشافعي وأحمد 5 رضاعات، وقولهم أقوى لأنه قد ورد في الحديث 5 رضاعات محرمات، والمطلق يحمل على المقيد. وفي الحديث أن المرضعة الواحدة يقبل قولها في إثبات الرضاع كما قال أحمد والبخاري، وقال أبو عبيد إن شهدت واحدة لزم الزوج فراق زوجته، لكن لا يحكم القاضي بذلك إلا إن شهدت معها أخرى، وقال مالك لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، واعتبر بعض المالكية فشو قولهما بذلك، وقال الحنفية لا تقبل الشهادة بالرضاعة إلا من رجلين أو رجل وامرأتين غير المرضعة، وقبل الشافعي شهادة المرضعة مع 3 نسوة، فلم يقبل شهادة النساء بالرضاعة إلا إذا كنا 4. قال هؤلاء لأن أدلة اعتبار العدد في الشهادة أدلة عامة، ولئلا يؤدي ذلك إلى تلاعب المرأة بأنكحة الناس، وحملوا حديث الباب على الاحتياط والاستحباب، والأظهر هو القول الأول بإثبات حكم الرضاعة بقول المرضعة الواحدة والتفريق بين الزوجين بقولها. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث دعها لا خير لك فيها، وقد اعتبر أكثر المخالفين شهادة المرأة الواحدة فيما يختص النساء بالاطلاع عليه كعورات النساء، وموضوع الباب من ذلك، والمرضعة لا انتفاع لها بشهادتها. ومن فوائد الحديث أن الصبيين إذا رضعا من امرأة واحدة فإنهما يصبحان أخوين، فإن عقبة وزوجتها ارضعتهما هذه المرأة التي لا تقرب لهما فأصبح أخوين. وفي الحديث التفريق بين الزوجين إذا ثبت الرضاع، وفي الحديث ارتفاع الإثم في الوطئ بشبهة، وفي الحديث أن النكاح الذي علم فيه عدم انتفاء موانعه فإنه يفرق بين الزوجين بلا حاجة إلى طلاق. قال المؤلف عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة. وقوله تسترضع أي يطلب من المرأة الرضاعة، والحمقاء خفيفة العقل غير المدركة للعواقب. والحديث إنما رواه أبو داود في المراسيل لا في السنن، وزياد السهمي تابعي مجهول، والراوي عن هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضا، فلا يعول على هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله باب النفقات، وهي جمع نفقة، والنفقة بذل ما يحتاج إليه طعاما وكسوة وسكنا وتوابعهما، والنفقة واجبة في الجملة في أحوال خاصة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فينفق المرء على نفسه وزوجته وقرابته ومماليكه وبهائمه. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. قولها شحيح أي حريص على إمساك المال. ففي الحديث وجوب نفقة الرجل لزوجته، وفيه أن النفقة تكون بقدر الكفاية. واستدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على أن المعتبر في نفقة المرأة حال الزوجة على قدر كفايتها. وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال الإمام أحمد: يعتبر حال الزوجين جمعا بين الأدلة، فإذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا قال عليه نفقة المتوسطين. وفي الحديث أن النفقة مقدرة بالكفاية وليست محددة بحد معين، بل تختلف في مقدارها كما قال الجمهور خلافا للشافعي الذي قدرها للمقتدر بمد وللموسر بمدين. وفي الحديث وجوب كسوة المرأة على زوجها وهو محل اتفاق. وفي الحديث تقديم الزوجة للشكوى ضد زوجها عند القاضي. وفي الحديث جواز ذكر الإنسان عيوب غيره لمصلحة شرعية كالشكوى القضائية متى ترتب على ذلك فائدة. وفي الحديث أن الزوج إذا منع النفقة عن زوجته مع يساره وقدرت على أخذ النفقة من ماله بدون علمه فلها ذلك، ومثله ما لو حبس الزوج عنها تمام النفقة. وفي الحديث رد المرأة إلى العمل باجتهادها في مقدار الكفاية. وفي الحديث أخذ النفقة للزوجة من النقود ومن العروض والعقارات كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: النفقة للزوجة في مال الزوج من الدنانير والدراهم فقط، وهو محدود بالحديث فإنه قال: من ماله. وفي الحديث وجوب النفقة للأبناء، وظاهره يشمل أبناء الأبناء كما قال الجمهور خلافا لمالك. واشترط الفقهاء لوجوب نفقة الأقارب فقر المنفق عليه، وأن يجد المنفق النفقة زائدا عن حاجته. واشترط الشافعي نقصان المنفق عليه، ولم يشترط الجمهور ذلك استدلالا بحديث الباب، فإنه جعل النفقة للأبناء ولم يشترط نقصانهم. وفي الحديث وجوب النفقة للكبير من الأبناء كما قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: ينفق على الذكر حتى يبلغ وعلى الأنثى حتى تتزوج. ووافقه مالك في الإناث واشترط الدخول. واستدل مالك والشافعي بالحديث على قصر النفقة للأولاد والوالدين. وقال أحمد: تجب النفقة لكل وارث لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم. وفي الحديث جواز ولاية المرأة المالية على أبنائها. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الحديث على سبيل الفتية أو على طريق القضاء، وترتب على ذلك صحة الاستدلال بالحديث في مسألة القضاء على الغائب كما قال الشافعية خلافا للحنفية. واستدل بالحديث على مسألة الظفر، وأن من تعذر عليه استيفاء حقه الذي له على غيره وأمن الضرر جاز له أخذ حقه بنفسه كما قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. وقيل بأن الحديث في المستقبل لا في الماضي، ثم هو حكم من أهل القضاء. واستدل بالحديث على جواز قضاء القاضي بعلمه. وفي الحديث العمل بالعرف فيما ليس فيه تحديد شرعي أو لغوي لقوله بالمعروف. وفي الحديث جواز خروج المرأة من منزلها لقضاء حوائجها. وفي الحديث الرجوع إلى المتولين على الأعمال في تقدير أعمالهم ما لم يوجد تقييد بغير ذلك. وفي الحديث جواز مخاطبة المرأة لأجنبي عند حجابها إن لم تكن ريبة، وقوله خذي يفيد الإباحة لأنه أمر بعد نهي. وفي الحديث قبول قول الزوجة في قبض النفقة وعدمه. وفي الحديث أن الولد الكبير المكتسب الفقير تجب له النفقة كما قال أحمد خلافا للجمهور. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.